الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 23 بعد 100 من آيات سورة الأنعام، آية 123. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. طيب، يقول سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلنا، يعني وكما جعلنا في قريتك يا محمد عليه الصلاة والسلام أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وإلى معاداتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك. يعني كذلك إيه؟ كانت الرسل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام يبتلون بذلك، أنه يكون في قراهم التي يبعثون فيها أعداء لهم من المجرمين. يبقى وكذلك الإشارة هنا إيه؟ يعني إلى عداوة المجرمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمين، يعني الحال كان كذلك مع الرسل السابقين. طيب، توضيح ذلك يعني كما ورد في كتاب الله تعالى في مواضع أخرى، قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. طيب، ما معنى أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ قيل معناها أمرناهم بالطاعات فخالفوا فدمرناه. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني ليس المقصود على هذا التفسير يعني أمرناهم بالفسق، ولكن إيه؟ أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بطاعة الله ففسقوا فيها، لكنهم إيه؟ لم يمتثلوا للأمر ففسقوا، فحق عليها القول فدمرناها تدمير. هناك تفسير الثاني لتلك الآية: أمرنا مترفيها يعني أمرا إيه؟ قدريا كونيا، أمرناهم بالفسق بمعنى قدرنا ذلك عليهم الأمر. إن الأمر يأتي إيه؟ مرات بمعنى الأمر الكوني، بمعنى تقدير الله سبحانه وتعالى بإضلال من أضل وهداية من هدى والإحياء والإماتة ونحو ذلك من الأمور. فهذه الأوامر الكونية، يأمر سبحانه وتعالى أن يعز فلان ويذل فلان ويصح فلان ويمرض فلان ويهتدي فلان ويضل فلان، فأمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا الأمر اللي هو الكوني القدري. فهنا ممكن يكون أمرنا مترفيها ففسقوا فيه، يعني أمرناهم بالفسق يعني قدرنا ذلك عليهم، أو أمرناهم به أمرا كونيا. وأما إذا كان المقصود الأمر الشرعي، عشان إيه؟ حتى لا يأتي إشكال يقول كيف يأمر الله بالفسق، والله تعالى قال إيه؟ إن الله إيه؟ لا يأمر بالفحشاء. الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط، الله تعالى يأمر فهنا إيه الأمر اللي هو بالقسط وبالخير، وأن الله لا يأمر بالفحشاء وكذا، هذا في الأمر الشرعي. فهنا أمرنا مترفيها يعني بالطاعة ففسقوا، أو أمرناهم بالفسق يعني أمرا كوني، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن هنا المقصود بمعنى قوله تعالى أكابر مجرميها يعني الأكابر من المجرمين، وهم إيه؟ الرؤساء والدعاة إلى الكفر، الرؤساء من الدعاة إلى الكفر، ممن هم من أكابر القرية وعظمائها. وقال ابن عباس رضي الله عنه: سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة: أكابر مجرميها، يعني عظماءها. قالوا إيه أكابر مجرميها؟ أي عظماءها. وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا كقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يعني دايما في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد أن أعداء الرسل عادة يكونون من المترفين ومن أكابر القرية، ممن كانت لهم يعني رياسة دنيوية ويخافون من تلك الدعوة، دعوة الرسل، أنها تزيل عنهم هذه الرياسة الدنيوية وتمنعهم من يعني شهواتهم وتمنعهم من مناصبهم وكذا، ف يعني تحتدم العداوة بينهم وبين الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا قال: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافر. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أيضا نفس المعنى، أن المترفين دائما بينهم وبين الرسل عداوة. فهنا الآيات الكريمة يعني توضح أن العداوة بين الرسل وأئمة الكفر ومترفي القرى الذين يأبون الاستجابة لدعوة الرسل، أنها يعني من سنن الله الكونية. العداوة بين الحق والباطل هذا من سنن الله سبحانه وتعالى الكونية. هناك تفسير آخر يعني لم يذكره ابن كثير رحمه الله، يذكره غيره، يعني يقولون هو يتعلق بالإعراب، يعني شيء ممكن تفسر: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. تعرفون جعل لها مفعولين، يعني أول وثاني، فممكن مجرميها تكون مفعول الأول وأكابر المفعول الثاني، إنها مش مضاف ومضاف إليه وإنها مفعول أول وثاني، بمعنى جعلنا مجرميها أكابر، يعني فيكون المعنى جعلنا في كل قرية أكابر مجرم، يعني جعلنا مجرمي كل قرية أكابر، يعني جعلناهم عظماء يعني وكبراء وذوي مناصب فيها. حتى لماذا؟ ليمكروا فيها. يعني الحكمة في هذا أن الله تعالى جعلهم كذلك، يعني أن الله تعالى يقدر بحكمته سبحانه وتعالى أن يجعل المجرمين أكابر في القرى، يعني ذوي مناصب فيها وذوي السلطان وذوي كذا، والحكمة في هذا حتى يمكروا فيها ويقع يعني الابتلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلي به عباده ويمتحن به عباده، ويرى سبحانه وتعالى من يعني يثبت على الحق ويبذل في سبيل الله ويحتمل الأذى والمشقة يعني مضحيا في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى يرفع الله درجة المؤمنين الذين بذلوا يعني لنصرة دين. طيب، قال: والمراد بالمكر ها هنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال. المراد بالمكر هنا أنهم يدعون إلى الضلالة بزخرف، يعني الزخرف هو الشيء المزين المحسن أو كذا، من المقال والفعال، يعني هو الفعل في حقيقته يعني قبيح، أو القول هو في حقيقته قول قبيح، لكن بسبب الزخرفة يعني التزيين والتجميل وكذا فيبدو في صورة حسنة وهو ليس كذلك. فهذا هو المكر، أنهم يعني أفعالهم القبيحة وأقوالهم القبيحة يزخرفونها، يزينونها ويحسنون مظهرها حتى ينخدع بها الجاهل الذي لا ينظر إلى يعني ما وراء هذه الزخرفة، وإنما ينخدع بالزخرف الظاهر والعياذ بالله. كما قال تعالى إخبارا عن قوم نوح: ومكروا مكرا كبارا. ومكروا مكرا كبارا، يعني مكرا عظيما، يعني بالغا الغاية في يعني الإجرام والعتو والإضلال لعباد الله. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله له تفسير القرآن بالقرآن، فيذكر يعني هذا المعنى اللي هو إيه، مكر أعداء الرسل، كيف أن أعداء الرسل يمكرون. فهنا يذكر آيات من سورة سبأ، يعني في قوله سبحانه وتعالى إيه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني يتلاومون ويرد بعضهم إيه على بعض الظالمون. يعني ولو ترى يا محمد عليه الصلاة والسلام إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يعني عندما يقف الظالمون بين يدي الله سبحانه وتعالى يرجع بعضهم إلى بعض القول، يعني يتجادلون ويلقي كل منهم إيه باللائمة على الآخر. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أول شيء المستضعفون يقولون للمتكبرين لولا أنتم لكنا مؤمنين، يقول أنتم الذين أضللتمونا وخدعتمونا وكذا، الرعية والأتباع وكذا، يقولون للزعماء والكبراء أنتم الذين أضللتمونا ونحن صدقناكم وسرنا وراءكم وكذا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. الكبراء يتبرؤون من ايه، من اتباعهم، يقول أنحن صددناكم، تلقون علينا ايه بتبعة ضلالكم وتحملوننا مسؤولية ضلالكم، نحن ما صددنا احدا ايه عن الحق، اللي ضل واللي اهتدى اهتدى، ما منعنا احدا من الهدي، انت ضللت مسؤوليتك على نفسك، لا تلقي ايه، الكبراء يقولون لا تلقوا بالمسؤولية ايه علينا، هذه مسؤوليتكم، انتم ضللتم، ما منعنا احدا من الاهتداء، بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، يرجع الايه الضعفاء يردون على المتكبرين، بل مكر الليل والنهار، يعني بل يعني بمعنى ايه، بل مكر في الليل ومكر في النهار، يقولون لهم ايه، انتم تزعمون انكم ما صددتمونا عن الهدى، لكن في الحقيقة انتم ايه مكرتم مكرا متتابعا في الليل وفي النهار من اجل ايه، ان تبغضوا الحق الينا وتزينوا الباطل في اعيننا حتى ايه نتبعكم ونسير على طريقتكم، بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا، الآيات الايه الكريمة. فهنا بل مكر الليل والنهار، فهنا ايضا فيها ايه اشارة الى ان هؤلاء الكبراء يعني كانوا يمكرون بالليل ويمكرون بالنهار مكرا يعني متتابعا في الصد عن ايه عن دين الله. ثم اورد هنا عن سفيان، وهو سفيان بن ابي سفيان بن عيينة رحمه الله، الامام سفيان بن عيينة رحمه الله، قال كل مكر في القرآن فهو عمل، يعني كان رأي الإمام سفيان رحمه الله أن كل المكر في القرآن هو إيه عمل، يعني ليس مكرا قوليا وإنما يعني هو عمل، يعني أن مكرهم هذا ما كان يعني مجرد مثلا إيه تدبير يعني في أنفسهم أو نوايا سيئة أو أنه مجرد يعني أقوال أو كذا، إنما كان هذا المكر يعني دائما نجده أنه عبارة عن عمل يعني يجدون فيه ويبذلون فيه جهدهم من أجل الإيه الصد عن الحق ومنع الإيه المؤمنين من الهدى، يعني بحيث يعني أنك يمكن إيه أنك في يعني في رأي سفيان رحمه الله أنك كل موضع فيه ذكر المكر ممكن تشيله وتضع مكانه مثلا إيه وما يمكرون، يعني وما يعملون مثلا، أو بما كانوا يمكرون بما كانوا يعملون، يعني العمل الإيه الخبيث السيء وكذا يعني. طيب قوله تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم، يعني هم في الحقيقة لا يمكرون إلا بأنفسهم، يعني هو المكر هو إيه لون من ألوان يعني الخداع، وأنهم يعني مكروا برعيتهم، يعني غشوا رعيتهم وخدعوهم وأظهروا لهم الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق وكذا، فهم في الظاهر أنهم يمكرون بالناس الذين يضلونهم، لكنهم في الحقيقة يمكرون بأنفسهم، لأن يعني عاقبة هذا المكر أول ما تعود عليهم، يعني هم إيه لهم النصيب الأكبر من العذاب الأليم في الآخرة والهلاك والعذاب يعني الذي يحل بهم سواء في الدنيا أو في الآخرة، أول من يناله هذا هم إيه هؤلاء الذين مكروا. فالمكر حاق بهم ورجع إليهم، كما في قوله تعالى ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، يعني في النهاية مرد هذا المكر السيء أنه يؤدي إلى العقوبة والهلاك التي أول ما تحل على هؤلاء الذين يعني تزعموا هذا المكر وقادوا. كما قال تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يبقى تفسير أن كيف المكر يعود إلى هؤلاء الكبراء لأنهم سيحملون أوزارهم أوزار الذين يضلونهم، يعني لو أنهم ضلوا في أنفسهم وتركوا الناس يهتدون لكان وزرهم أخف، يعني وكان ما تحملوه من الأثقال والأوزار أخف، لكن لما مكروا وصاروا يعني يتسببون في إضلال غيرهم فهنا تحملوا وزرهم وتحملوا أوزار كل من ضل بسببهم، فعادت عاقبة هذا المكر عليهم بحيث أنهم سيتمنون يوم القيامة أن لو كانوا لم يمكروا هذا المكر لما يرون من مضاعفة العذاب عليهم بسبب كونهم أضلوا غيرهم. وقال تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. طيب، فقوله تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، يعني هم وقت المكر لا يشعرون أن هذا المكر سيعود عليهم بالوبال وسيعود عليهم بالعذاب الأليم، يعني وأنه سيكون سببا في مضاعفة عذابهم وهلاكهم. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني إذا جاءتهم آية، آية بمعنى يعني معجزة وبرهان وحجة قاطعة، إذا جاءتهم آية جاءتهم معجزة وكذلك الآية بمعنى الآيات الشرعية اللي هي الكتب المنزلة من عند الله وجاءهم القرآن الكريم وجاءتهم الحجة والبرهان، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أي حتى تأتينا الملائكة من الله بالرسالة كما تأتي إلى الرسل، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. فيقولون يعني لماذا يأتي الملك، يعني جبريل عليه السلام يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يأتي إليهم إلى كل واحد منهم، فيقولون لن نؤمن يعني برسالة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتي كل واحد منا ملك من عند الله يعني يبلغه رسالة من عند الله تعالى بزعمهم، كقوله جل وعلا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا والعياذ بالله تعالى. فهؤلاء الكافرون يقولون لماذا يعني الوحي يأتي إلى رجل منهم يكون رسولا إليهم، يطلبون أن الله تعالى يبعث رسولا خاصا ملكا برسالة لكل واحد منهم. فأجابهم الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، في القراءات المتواترة حيث يجعل رسالاته أو حيث يجعل رسالته، حيث يجعل رسالته هذه قراءة ابن كثير وحفص، حيث يجعل رسالاته قراءة معظم القراء. طبعا هنا سميت رسالة ورسالات عند التوحيد لأنها رسالة واحدة، لأن هي حقيقة الرسالة التي أرسلت إلى الأنبياء جميعا كلها يعني من عند الله سبحانه وتعالى وكلها تدعو إلى عبادة الله وإلى توحيده وكلها يعني يكمل بعضها بعضا، فيمكن توحيدها، لذلك يعني القراءات يفسر بعضها بعضا، فهي رسالة وهي رسالات، فهي رسالة باعتبار وحدة يعني هدفها وغايتها ويعني مقاصدها يعني الكلية، فهي رسالة واحدة، يعني هي نفس الرسالة التي أرسل بها كل نبي كلها تدعو إلى عبادة الله وتوحيده وإفراده بالعبودية، وهي رسالات باعتبار يعني تعدد المرسل إليهم يعني وما يقع في هذه الرسالات يعني من اختلاف في بعض تفاصيل الشرائع وكذا. الله أعلم حيث يجعل رسالته أو حيث يجعل رسالات، أي هو سبحانه وتعالى أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، يعني هم يريدون أن كل واحد منهم يكون رسولا، كل واحد منهم يأتيه يعني ملك من عند الله سبحانه وتعالى يعني لينبئه ويرسله. فالله تعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالة، الله تعالى لا يرسل رسالته لكل أحد، وإنما يصطفي لها ويختار لها سبحانه وتعالى من إيه يعني من جعله الله تعالى يعني أهلا لتلقي هذه الرسالة. طيب قال كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن، برضو هنا تفسير إيه، لا هنا يفسر يعني يذكر آية أخرى من سورة الزخرف يعني تفيد إيه توضح معنى الآية التي معنا في الأنعام. قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، يعنون لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم من القريتين أي مكة والطائف. وورد في سبب نزولها يعني أن مشركي قريش يعني قالوا إيه لو أن هذا القرآن أنزل على عروة بن مسعود الثقفي الذي كانوا يلقبونه عظيم القريتين، هو كان إيه سيد أهل الطائف وكبير يعني قبيلة ثقيف فالذين يقيمون في الطائف، فكان هو كبير أهل الطائف لقبيلة ثقيف، وفي نفس الوقت كان أهل مكة والطائف يسمونه عظيم القريتين، يعني عندما يجتمع كبراء مكة مع كبراء الطائف هو يعني يكون إيه المقدم يعني فيهم وكذا، هو أكثرهم يعني مالا وجاها وكذا يعني عند اجتماع العظماء القريتين معا يعني اللي هو عروة بن مسعود الثقفي. انتهى به الأمر إلى الإسلام يعني رضي الله عنه وصح يعني أسلم رضي الله عنه. لو تعرفون قصته في صلح الحديبية، يعني في صلح الحديبية كان مشركا وكان هو المبعوث يعني من قبل قريش لمفاوضة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، ولما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام كان بجواره كان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا عند رأسه عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة وهو ابن أخي عروة ابن مسعود، المغيرة بن شعبة يعني هو من قرابته وكذا، ابن أخيه نعم ابن أخيه مباشرة يعني هو عمه يعني عروة بن مسعود، فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان واقفا يعني عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، وكلما فجعل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من عادة الكبراء يعني إذا خاطب بعضهم بعضا أن يمسك بلحيته أو كذا يعني، فكأنه إيه يعني كأنه نظير له يعني، فجعل يعني هو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه يعني مخاطبة ند لند يعني، فجعل إيه وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده فإيه فيمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل كلما مد يده ضرب المغيرة يده وقال ضع يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لست ندا يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم او يعني مثيلا له يعني حتى تمد يدك على لحيته او كذا، ولم يعرفه، كان واقف المغيرة كان واقفا وهو جالس يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان غير منتبه لمن هذا الذي وكذا. ثم إن عروة بن مسعود يعني لما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى قريش يعني قال لقد وفدت على كسرى وقيصر، قال لقد وفدت على كسرى وقيصر فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام، ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها. قال يعني شفت كسرى وشفت قيصر، كان يزور كسرى وقيصر وكذا، فقال ما رأيت ملكا يعني أصحابه يعظمونه كما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام. قال ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا بصق بصاقة قبل أن تقع على الأرض يعني تمتد الأيدي يتسابقون إليها، يعني كل يريد أن يظفر يعني بالتبرك بأثر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يعني انتهى به الأمر يعني إلى الإسلام رضي الله عنه وختم له بالخير يعني. فالمشركون يعني قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال وذلك لأنهم قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول صلوات الله وسلامه عليه بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا. هو طبعا إيه يعني هم يعرفون فضل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني عروة بن مسعود كان أكثر مالا يعني من جهة المال والمنصب وكذا يعني، وإلا فإنهم كانوا يعلمون يعني كرم خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويعني كانوا يلقبونه الصادق الأمين، ويعني ويأتمنونه عليه الصلاة والسلام، ويعرفون أنه أفضلهم يعني خلقا ووفاء وصدقا وأمانة. ولكن إيه يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما قال يعني أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، تأكل اللحم المجفف أو كذا، وكان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط قراط الوزن سدس الدرهم أو كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني في كان يرعى الغنم، وكان يعني يأكل اللحم اليابس المجفف وكذا، يعني رغم هو أفضلهم يعني خلقا وكرما وكذا، لكن لم يكن أكثرهم مالا عليه الصلاة والسلام بمكة يعني. فكان اللي هو عروة بن مسعود وهذا يعني أكثر إيه أموالا ومن هذا الباب يعني. قال بغيا وحسدا وعنادا واستكبارا، كما قال تعالى مخبرا عنهم: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال سبحانه وتعالى أيضا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا ولا يزعم الله تعالى. فيقولون أهذا الذي بعث الله رسولا، يعني يزعمون أن الرسالة كان إيه ينبغي أنها تذهب إلى أغناهم وأكثرهم مالا وأكثرهم منصبا وكذا. وقال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال هذا: وهم معترفون بفضله وشرفه ونسبه وطهارة بيته ومرباه ومنشأه عليه الصلاة والسلام. يعني كل هذه الآيات يعني لا تعني أنهم كانوا يشكون يعني في فضل رسول الله عليه الصلاة والسلام وطهارة نسبه وكرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كانوا يعترفون بهذا، لكن هم إيه كانوا يعني يرون أن الرسالة ينبغي أن تنزل على يعني أكثرهم يعني مالا وأعلاهم يعني منصبا ورئاسة وكذا دنيوية، أن ينبغي أن يعني الرسالة الدينية تكون أيضا إيه موزعة على حسب برضو الغنى والمال والمنصب وكذا. قال: حتى إنهم كانوا يسمونه عليه الصلاة والسلام بينهم قبل أن يوحى إليه الأمين. قال: وقد اعترف بذلك رئيس الكفار أبو سفيان حين سأله هرقل ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ في قصة أبي سفيان وهرقل، لما إيه هرقل ملك الروم وقيصر الروم سأل أبا سفيان، وكان أبو سفيان مشركا في ذلك الوقت، وكان هو رئيس مشركي قريش، يعني انتهت رئاسة قريش إلى أبي سفيان. فهرقل يسأله يقول: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. يسأله عن محمد صلى الله عليه وسلم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب، يعني نسبه إيه معروف طاهر من إيه من أكرم، هو أكرم إيه أنسابه. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قالوا هنا إيه هرقل لما سأل يعني لفطنة هرقل إيه أنه ما قال هل تتهمونه بالكذب وسكت، لأنه ممكن لو قال تتهمونه بالكذب ممكن يقول إيه نعم ويقصد أنهم لا يصدقون أنه رسول، أو فهو قال له قبل أن يقول ما قال، قبل أن يقول إنه رسول ونبي، هل قبلها جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. وطبعا هرقل بعد ذلك ايه رد، قال: قد كنت اعرف انه ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. قال: قد كنت اعرف انه ايه يعني ما كذب على الناس 40 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام، ما جربوا عليه كذبا قط، وبعدين تكون اول كذبة انه يدعي انه رسول من عند الله. فقال: حاشا، لا يمكن يعني العاقل يعني ان يصدق هذا، يعني لو الشخص يدعي الرسالة كذبا والعياذ بالله. دائما سبحان الله كل اللي ادعوا النبوة كذبا تجدهم سيرتهم يعني مليئة بالإيه معروفين بالكذب يعني من بدايتهم، وتجدهم حتى يتدرجون شوية، يدعي انه مهدي وبعدين يدعي مش عارف انه مسيح، وزي القدياني وزي مش عارف اللي هو الغلام احمد القدياني هذا وامثاله يعني ممن كانوا على طريقته وكذا، تجدهم يدعي انه مسيح ويدعي انه مهدي ويدعي انه نبي ويدعي كذا، وينتهي به الامر الى ان يدعي الالوهيه والعياذ بالله، ويظل يكذب ويختلق اكاذيب، يعني سلسله يعني متتابعه من الاكاذيب يعني تنتهي به الى الكذب فيها. لكن نبينا عليه الصلاه والسلام يعني ما جربوا عليه كذبا قط عليه الصلاه والسلام. فلذا قال قبل ان يقول ما قال: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا. قال الحديث بطوله، والحديث يعني موجود في صحيح البخاري. يعني هرقل سأل ايه ابا سفيان، يعني يمكن 11 سؤالا او 12 سؤالا، يعني يسأل ايه ابا سفيان، وابو سفيان يجيبه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: الذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته عليه السلام على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به، لما قال: كيف نسبوه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. فهرقل ايه؟ قال: كذلك الرسل تبعث في انساب قومها. فهرقل قال: كذلك الرسل تبعث في انساب قومها، يعني ما من رسول بعث الا يعني من اسرة معروفة ونسب ايه معروف اباؤه واجداده، ويكون يعني اباؤه واجداده مذكورون يعني بمكارم الاخلاق، يعني ولهم يعني ذكر حسن يعني من جهة مكارم اخلاقه. طيب قال: ثم ساق الحديث الذي رواه الامام احمد عن واثلة بن الاسقع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال رواه مسلم، أو انفرد بروايته إيه؟ مسلم، يعني من الصحيحين رواه إيه؟ مسلم فقط. قال: وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرن حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. وأيضا في هذا المعنى الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده إلى المطلب ابن أبي وداع قال: قال العباس، قال العباس لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس رضي الله عنه: بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس. العباس يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بلغه بعض ما يقول الناس فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلق، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. قال: صدق صلوات الله وسلامه عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أورد الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، وقلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بني أب أفضل من بني هاشم. رواه الحاكم والبيهقي. وأورد أيضا حديثا آخر رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، ف فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. ثم أورد الحديث الذي هذا كله يوضح إيه قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني الله سبحانه وتعالى له حكمة في يعني اختيار نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لتكليفه بالرسالة والمهمة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما إيه ورد في هذه الأحاديث، يعني كلما انقسم تفرعت إيه ذرية آدم عليه السلام إلى قسمين، فيكون نبينا عليه الصلاة والسلام في القسم الأفضل إيه من هذين القسمين، حتى انتهى به يعني إلى أن يكون من إلى أن يكون عليه الصلاة والسلام من أفضل الأنساب وأشرفها وأكرمها عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك، لا تبغضني فتفارق دينك. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أبغضك وبك هدانا الله؟ قال: كيف أبغضك وبك هدانا الله سبحانه وتعالى؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. قال: تبغض العرب فتبغضني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو من العرب، فالذي يبغض العرب ويكره العرب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام واحد منهم. فمن يعني تمام يعني صدق محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يعني سواء كان عربيا أو غير عربي يعني يرى أن العرب إيه أفضل، لأن الله تعالى يعني شرفهم وأكرمهم واختار منهم نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم داخل العرب أنفسهم أيا كانت قبيلة الشخص فعليه أن إيه أن يعتقد أن قريشا إيه أفضل القبائل، لأن الله تعالى اصطفاهم واختار منهم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هو من قبيلة أخرى غير قريش. ثم داخل قريش يعني بنو هاشم هم إيه أفضل، حتى لو كان هو من غير بني هاشم يرى أن بني هاشم هم أفضل القبائل وأشرفها، لأن الله أو أفضل يعني فروع قريش، لأن الله تعالى اختار منهم نبيه عليه الصلاة والسلام وشرفهم بهذا الشرف العظيم، فيحبهم يعني محبة إيه يعني خاصة لأنهم يعني قرابة نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا التفضيل يعني للقبيلة أو أو لبني هاشم أو لقريش أو للعرب أو كده لا يعني فضل كل واحد منهم إيه على حد، يعني هناك دائما فرق بين فضل يعني جنس على جنس أو قبيلة على قبيلة أو كذا ككل، يعني إذا نظر إليه نظرة عامة يعني، لكن لا يعني هذا أن أحد كل فرد يعني من هذا الجنس أفضل من كل فرد من أو من هذه القبيلة أفضل من هذه، لأنه مثلا إيه إذا نظرت إلى الأحد يعني نجد مثلا أن من بني هاشم مثلا كان منهم أبو لهب، كان منهم إيه أبو لهب الذي قال الله تعالى فيه: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فأبو لهب كان إيه من هذه الأنساب التي هي أشرف الأنساب، هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتقي معه في النسب منه في بني هاشم وكذا، لكنه يعني من أهل النار ويتقرب المسلم إلى الله ببغضه واعتقاد كفره وضلاله وأنه من أهل النار، وبينما نتقرب إلى الله تعالى بمحبة سلمان الفارسي وصهيب الرومي وغيرهم من سادة المسلمين وأئمتهم يعني ممن كانوا من غير العرب وهم أفضل وأشرف يعني من ملء الأرض من مثل إيه أبي لهب ومن كان معه وكذا. فعند الكلام عن يعني المفاضلة بين الآحاد غير يعني اللي هو إيه مفاضلة نوع على نوع، عندما نقول العرب أفضل أو قريش أفضل ثم بنو هاشم أفضل أو كذا هذا تفضيل يعني من جهة النوع يعني ككل، لكن من جهة الآحاد وكذا يعني قد يوجد من إيه من غيرهم من هو أفضل من بعض آحاد من انتمى إلى يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. طيب فإذا يعني من فضل يعني مثلا قريش أنهم إيه منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم منهم المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين يعني كانوا أسبق الناس إسلاما، ويعني وظل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدعو إلى الله 13 سنة بمكة. كان المسلمون يعني في ذلك الوقت هم من من قريش، من المهاجرين، فهم الذين نصروا الدين وتحملوا يعني الأذى في سبيل الله وكذا. فهذا يعني من فضلهم أن الله سبحانه وتعالى اختارهم واصطفاهم وكذا. ثم يعني العرب ككل، يعني منهم المهاجرون ومنهم الأنصار، وهم الذين أيضا يعني تحملوا المرحلة الأولى، هم معظم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا من هؤلاء العرب، يعني هم معظم الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المهاجرون وهم الأنصار، وهم الذين يعني قام على أكتافهم هذا الدين. وإسلام الأمم الأخرى يعني كلها كان يعني يأتي في صحيفتهم، يعني مهما جاءت يعني أمة أخرى يعني بإيمان وخير وعمل صالح، فهم في النهاية في صحيفة حسنات هؤلاء المهاجرين والأنصار الذين يعني دعوا إلى الهدى، لأنه من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وكذا. فعلى كل حال يعني كما وضحنا يعني هناك المفاضلة من جهة النوع ومن جهة الأعيان. يعني فمن جهة النوع يعني كل فرقة يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أفضل من غيرها، لكن من جهة الأعيان والآحاد يعني قد يوجد آحاد يعني في الفرقة الأخرى يعني أفضل وأجل يعني قدرا ومكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى وعند المسلمين من بعض آحاد من ينتمي إلى قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد هنا الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم، قال عن ابن أبي حسين قال أبصر رجل ابن عباس رضي الله عنه وهو يدخل من باب المسجد، فلما نظر إليه راعه فقال من هذا؟ فقال ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فيقول يعني أن رجلا رأى ابن عباس يدخل من باب المسجد فراعه، يعني وجد له هيبة يعني عظيمة كذا، يعني وقع له في قلبه يعني مهابة لابن عباس ولا يعرفه، فسأل يعني قال من هذا؟ قالوا ابن عباس، فقال الله أعلم حيث يجعل رسالة، يعني هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني الله تعالى اختار يعني هؤلاء الأخيار يعني ليبعث فيهم رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، قوله سبحانه وتعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. يعني ورد أيضا الإمام أحمد رحمه الله، يعني كان الإمام أحمد هو عربي من يعني شيباني، يعني من بني شيبان، من قبيلة من قبائل العرب، وكان يعني يحضر له غلام، يعني غلام فتى يعني صغير، وكان من بني هاشم، فكان الإمام أحمد يعني يقدمه في الدخول وكذا، رغم أنه هو تلميذ الإمام أحمد، يعني محبة لقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل قبل أن يدخل وكذا، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها، وكان يعني يقدم هذا الغلام وكذا، يعني توقيرا يعني لقرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهكذا كان يعني الأئمة رحمه الله على اختلاف يعني أنسابهم وقبائلهم وكذا، يعني يعتقدون فضل العرب، ثم فضل قريش داخل قبائل العرب، ثم فضل بني هاشم داخل قبائل قريش. قوله سبحانه وتعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد. قال هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به. قال هذا وعيد شديد من الله وتهديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاءوا به، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي الله صغار. الصغار قال هو الذلة الدائمة، كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين ذليلين حقيرين. فعاقبة المستكبرين أن الله تعالى يذلهم ويهينهم يوم القيامة، يعني الجزاء من جنس العمل. وتعرفون الحديث يعني الذي في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحشر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم يغشاهم الذل من كل مكان. متكبرون يوم القيامة يحشرون في صورة النملة، يعني يكون خلقته خلقة إنسان لكن حجمه في حجم النملة يوم القيامة. يطأهم الناس بأقدامهم ويغشاهم الذل من كل مكان، يعني عقابا لهم على يعني تكبرهم، أنهم تكبروا وكانوا هم ينظرون إلى الناس يعني من استعلاء وفوقية وكذا. فيحشرون يوم القيامة بهذه الصورة المهينة، يعني لا يطأهم الناس بالأقدام ولا ينتبهون لوجودهم أصلا، يعني عقابا لهم من جنس عملهم. فسيصيبهم يعني صغار عند الله، ذل ومهانة عند الله. قال: وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. قال: لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا، وهو التلطف في التحيل والخديعة. يعني المكر، قال عرف المكر هنا، قال: هو التلطف في التحيل والخديعة. يعني هؤلاء الماكرون يعني يأتون بحيل اللطف اللي هو توصيل الشيء في خفاء، يعني فهو التلطف يعني التخفي في التحيل وفي المخادعة، يعني في وضع حيل ومخادعة الناس وكذا. فلما كانوا يعني يسلكون طريقة المكر يعني في الصد عن دين الله وعن سبيل الله، قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا، كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. فالأشياء المستترة والمكنونة يظهرها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: وجاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة والعياذ بالله، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. است الإنسان والعياذ بالله يعني دبر الإنسان، يعني مخرج الأذى منه يعني من الخلف وكذا. فكل غادر والعياذ بالله يوم القيامة ينصب له لواء في هذا عند هذا الموضع بقدر غدرته، يعني إذا كانت الغدرة صغيرة يكون اللواء صغيرا، اللواء اللي هو العلم أو الراية، يعني عصا وفيها قطعة قماش. فإذا كانت الغدرة صغيرة يكون اللواء صغيرة، إذا كانت الغدرة يعني كبيرة، هناك مثلا من غدر بأهل بلد أو غدر بأمة من الناس وخدعهم وعدهم مثلا وعدا وصدقوه وكذا، ثم يعني غدر بهم فحسب يعني الغدر بواحد أو غدر به مثلا في الاستيلاء على شيء من ماله، غير الذي غدر بشخص يعني فقتله استأمنه ثم أعطاه الأمان ثم قتله، أو قل غدر بواحد غير الغدر بقبيلة غير الغدر بأمة من الناس. فعلى قدر الغدرة يكون يعني ارتفاع هذا اللواء والعياذ بالله، يعني تشهيرا به زيادة، يعني تشهيرا به في السوق، لأنه يوم القيامة في أرض المحشر يعني يكون لكل إنسان زي المتكبر مثلا له علامة، هنا الغادر علامته اللي هو هذا اللواء، كل يعني أهل إما طاعة أو معصية، يعني اللي ماتوا هو حاد أو معتمر يبعث ملبيا، والشهيد يأتي يوم القيامة جرحه يسعب دما لون لون الدم وريح ريح المسك وكذا. فكل يعني طائع أو فاسق يعني يكون له علامة تميزه في أرض المحشر، فعلامة الغادر هو هذا اللواء والعياذ بالله الذي يكون عند الست وكذا، والحديث في الصحيحين كما ذكر. فبقدر ارتفاع اللواء يعني يكون علامة على الغادر، فيكون تشهيرا به بحيث يعني يرى من بعيد، يعني الناس من بعيد يرون لواء يعني مرتفعا وكذا، يعرفون ان اللواء هذا علامة على ان هذا الرجل غدر. فهو الغدر كان فيه تكتم وخفية في الخديعة وكذا، فيكون عاقبته بال يعني ال يعني تعظيم الايه الفضيحه له والعياذ بالله يوم القيامه بهذا اللوام. وقالوا يعني ايضا ايه شراح الحديث يقولون يعني يكون اللواء عند لست او كذا هو موضع الستر يعني في الانسان, هو اكثر موضع يعني يجتهد الانسان في ستره فيكون اكثر موضع يعني يفضح منه والعياذ بالله. قال والحكمه في هذا انه لما كان الغدر خفيا لا يطلع عليه الناس فيوم القيامة يصير علما منشورا على صاحبه بما فعل. فهذه عاقبة الذين يمكرون. طبعا من المكر يعني مثلا المكر تتعدد صوره, يعني الذين يمكرون في محاربة الدين ومحاربة الرسل وكذا تتعدد يعني صور مكرهم. يعني في عصرنا الحاضر مثلا نجد يعني أعداء الإسلام يعني من الحيل التي يسلكونها في تشويه يعني سمعة الإسلام وكذا, محاولة ربط الإسلام دائما مثلا بالإرهاب وأن الإسلام مش عارف يضطهد المرأة وأن الإسلام مش عارف كذا, ويعني هذه المقولات هذا كله من المكر الكبار يعني الذي يمكرون به ليصدوا الناس عن الدين. فالآن يعني الجهال الذين يصدقون هؤلاء الكبراء خلاص يعني أصبحت عقولهم مشبعة بهذه الأباطيل التي تنفرهم عن الاطلاع على تعاليم الإسلام وتصديق يعني واتباع رسالته وكذا بسبب تلك الحملة. يعني فهذا كله من المكر والزخرفة والتزيين, يعني يحاولون يظهرون الإسلام الذي هو حسن يعني في صورة قبيحة, وباطلهم الذي هو الصد عن الدين وكذا يظهرون كفرهم وضلالهم في أنهم يعني هم أهل العدل وأهل السماحة وأهل الإنصاف المرأة وأهل مش عارف يدعون الى السلام والديمقراطية ومش هذا كله زخرفة وتزيين, يعني هم اهل الظلم والبغي والطغيان لكن يضعون له شعارات براقة يخدعون بها اتباعهم فيستمرون على طريقتهم. لكن يأتون يوم القيامة ويقول لهم اتباعهم يوم القيامة بالمكر الليل والنهار استأمروننا ان نكفر بالله ونجيب. طيب بعدها يقول سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فيقول سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أي ييسره له وينشطه ويسهله لذلك. فهنا شرح الصدر للإسلام يعني ييسر عليه الإسلام ويسهله عليه وينشطه لذلك حتى يوفقه لاتباع هذا الدين والدخول فيه. فهذه علامة على الخير كما قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه, لأنه الصدر فيه يعني بصيرة والبصيرة تحتاج إلى نور, يعني يضيء للقلب يعني الطريق حتى يرى كما أن العين تحتاج إلى نور. فالله تعالى يمد القلب يعني بنور الإيمان فينشرح الصدر ويرى طريق الحق ويتوجه إليه. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الراشدون المهتدون الذين أرشدهم الله وهداهم ووفقهم يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. قال ابن عباس رضي الله عنهما فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام قال يوسع قلبه للتوحيد والإيمان. قال وكذا قال أبو مالك وغير واحد يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به, الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فأصل أصل معنى الشرح اللي هو معناه الفتح والتوسيع, يشرح صدره يعني يفتح صدره يعني بمعنى فتح هنا معنوي يعني ليس حسيا, ليس المقصود هذه العظام والجلود وإنما يعني يفتح الله سبحانه وتعالى قلبه هذا فيستقبل نور الإيمان والهدى حيث يكون هناك يعني منفذ لاستقبال نور الإيمان والهداية. وكذلك الشرح بمعنى التوسيع فيتسع صدر المؤمن واتساع الصدر هذا يعني إشارة إلى الراحة والسرور والرضا. دايما الضيق يعني فيه العنت والمشقة فإذا يشرح صدره للإسلام يعني يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به. ثم أورد أحاديث في هذا المعنى، يعني هنا أورد الحديث عن أبي جعفر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم لما بعده استعدادا. أكثرهم ذكرا للموت، أي المؤمنين أكيس؟ الكيس اللي هو العاقل الفطن، فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم لما بعده استعدادا. أن هذا من كمال العقل، أن الإنسان يتفكر في الموت ويستعد له، أن كل إنسان يوقن أنه ميت، لكن العاقل هو الذي يستعد لما بعد الموت، وأما الجاهل قليل العقل هو الذي ينشغل بهذه الدنيا ولا يستعد لما بعد الموت فيفاجأ به وهو على غير استعداد. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نور يقذف فيه. قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الانشراح هو عبارة عن نور يقذف في القلب، فإذا قذف هذا النور في القلب انفسح القلب واتسع. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ يعني هذا النور هذا شيء يعني خفي نحن لا نبصره، فهل هناك أمارة علامة يعني ظاهرة نستطيع أن نعرف بها أن هذا الإنسان قد شرح الله صدره وجاءه هذا النور الذي يعني وسع قلبه؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور. ذكر ثلاث علامات، قال الإنابة إلى دار الخلود، الإنابة إلى الشيء بمعنى الرجوع إليه، بمعنى يعني انشغال البال بالاستعداد لدار الخلود وتعلق القلب بها، يعني بحيث أن يكون قلبه متعلقا بدار الخلود، يعني محبا لها راغبا فيها ساعيا لها. والتجافي عن دار الغرور، يكون قلبه متجافيا عن دار الغرور اللي هي الدنيا، سميت دار الغرور لأنها يغر بها الناس وينخدعون بما فيها يعني. والاستعداد للموت قبل لقاء الموت، والاستعداد للموت قبل لقاء الموت. هذا الحديث يعني رواه عبد الرزاق الصنعاني، ورواه كذلك ابن جرير الطبري، والراوي عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو جعفر، اسمه عبد الله بن مسور ابن عبد الله بن عون ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، قال: وروى ابن جرير يعني بسنده عن رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن، هو نفس أبو جعفر برضو اللي هو اللي هو عبد الله بن مسور من ذرية يعني جعفر بن أبي طالب. روى ابن جرير بسنده عن أبي جعفر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله فمن يريد الله يهديه، وذكر رواية أخرى للحديث، وذكر هنا عدة روايات في الحقيقة، ذكر يمكن ستة أو سبع روايات لهذا الحديث عند ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وغيرهم. ثم قال في آخرها يعني قال: فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة، من بعض الأسانيد يعني ينتهي فيها الإسناد إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بعض الأسانيد يعني متصلة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال: هذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا، والله أعلم. يعني هذا الحديث تحسن يعني مجموع طرقه، له يعني روايات عديدة بعضها متصل الإسناد إلى عبد الله بن مسعود وبعضها يعني فيه انقطاع. طيب، قوله سبحانه وتعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يبقى إذن من أراد الله تعالى هدايته شرح صدره، يعني وسع قلبه، وسعت القلب هنا بسبب النور الذي يقذفه الله فيه وعلامته كما في الحديث اللي هو الايه، الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل ايه لقاء المقابل، اللي هو من اراد الله تعالى ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. بالنسبة لضيقا في القراءات المتواترة قرأت ايه ضيقا وضيقا، قراءة المتسير ضيقا، والضيق والضيق يعني نفس الايه المعنى. وبرضو حرجا قرأت حرجا وحريجا بكسر الايه الراء، بفتح الراء وكسرها. طيب الضيق معروف معنى الايه، الضيق اللي هو عكس السعة، والحرج او الحرج قيل معناه آثم، قيل معناه آثم، ده قول الايه السدي. قال السدي فسر قال يجعل صدره ضيقا حرجا يعني ضيقا آثما. وقيل الحرج هو الذي لا يتسع لشيء من الهدى ولا يخلص إليه شيء ما ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. التفسير الثاني قالوا معنى الحرج هو الشيء الذي لا يتسع، الصدر الذي لا يتسع لشيء من الهدى، وهو يعني مغلق من كل جانب، ليس له منفذ، ليس هناك منفذ يمكن أن يدخل منه نور الهدى. يعني احنا عرفنا ان من معنى الشرح ايضا الفتح، يعني قال شرح الصدر يعني فتحه، فالشيء المنشرح معنى المفتوح والواسع، فهو الصدر المؤمن يعني وصفه الله تعالى بانه منشرح يعني ينفتح بحيث فيه ايه منفذ يعني مفتوح يستقبل الايه النور، يعني زي الناس يجعلون في البيوت يعني شبابيك ونوافذ وكذا يدخل منها الايه النور والضياء يعني. فالقلب المؤمن فيه منفذ يعني يستقبل النور الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى فيبصره. واما قلب من اراد الله تعالى ان يضله فيجعل صدره ضيقا حرجا، يعني الحرج اللي هو الايه المغلق من كل جهة، لا سبيل لنفوذ الايمان اليه. وهذا يعني يشبهه ايه حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر ايه منكرا. الكوز مجخيا يعني مقلوبا، يعني لو جبت الكوز وقلبته فداخل هذا الكوز خلاص مصمت مغلق من كل جهة، والكوز اصلا لا يمكن يكون فيه نوافذ لانه الا ايه يعني يتسرب منها الماء، فهو الكوز هو مصمت من كل جهة الا الجهة العليا التي يصب فيها. فاذا جخيته يعني قلبته على رأسه فسديت الفتحة اللي كانت فيه، فأصبح مغلقا من كل اتجاه، ليس هناك أي منفذ لوصول النور إليه، فيكون مظلما، ليس هناك أي منفذ لوصول النور إليه. وهنا يأتينا يعني إيه تفسير يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه لهذه الآية الكريمة. قال وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج، رجلا أعرابيا يعني نفس الصحابة رضي الله عنهم من قريش وكذا، كان تشكل عليهم أحيانا بعض مفردات القرآن كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغات يعني غير لغة قريش. فعمر رضي الله عنه قرشي يعني أراد أن يسأل الأعراب عن معنى إيه حرج، ما معنى الحرج يعني عنده. فسأل عمر رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج قال ما الحرجة؟ قال ما الحرجة؟ قال هي الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. قال له إيش الحرج عندكم؟ فقال له في لغة الأعراب يعني من مدلج يسمون الشجرة يسمونها حرجة، هي شجرة محاطة بأشجار من إيه من جميع الجهات، الأشجار يعني زي سور عليها محيط بها من جميع الجهات، ليس هناك أي منفذ تنفذ إليه راعية ولا وحشية، لا يعني لا تستطيع الوحوش تنفذ ما فيش مدخل تدخل منه الوحوش حتى إيه أو الوحشية اللي هي غير مستأنسة، يعني البقر الوحشي والحمر الوحش ما تستطيع تنفذ إليه، ولا الراعية ولا اللي معاه إبل ولا غنم وكذا. شايفين الشجرة في وسط أو يعني هي يعلمون إن في وسط الأشجار هذه في شجرة ممكن ترعى منها الإبل أو الغنم، ليس لها أي منفذ، مسدودة من كل الجهات. فقال عمر رضي الله عنه كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. قال كذلك قلب من فقال يجعل صدره ضيقا حرجا. قال هو ده الحرج اللي هو إيه، مسدود من كل جهة، ما فيش منفذ يعني يدخل منه إليه يعني. وقال العوفي عن ابن عباس، روى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس يجعل الله عليه الإسلام ضيقا والإسلام واسع، وذلك حين يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق. ابن عباس يقول يعني يجعل صدره ضيقا حرجا، قال إيه يجعل الله عليه الإسلام ضيقا، قال والإسلام واسع، يعني هو الإسلام في حقيقته واسع، بس هو إيه يعني المنافق أو الكافر والعياذ بالله يعني يرى الحق باطلا والباطل حق، فالإسلام على سعته هو يراه إيه ضيقا، وهذا إيه الانقلاب يعني انعكاس المفاهيم عنده والعياذ بالله، فهو يرى الشيء على غير حقيقته، يعني يرى المعروف منكرا ومنكرا، فيقول الإسلام واسع، ولكن لأن الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، بس هو الكافر والمنافق يرى أن الإسلام إيه فيه تضييق عليه، ولأنه سيحول بينه وبين شهواته المحرمة ويحول بين، مع أنه لو أدرك ذلك لأدرك أن هذا فيه السعة والراحة في الدنيا والآخرة وكذا، وأن هذه الفواحش والمنكرات يعني هي سبب التعاسة يعني المنكرات من خمر وزنا وكلها تجلب له الأمراض وتجلب له الفقر وتجلب له والميسر يعني كل هذه المنكرات هي حقيقتها هي الضيق، هي تجلب له البلاء في الدنيا والآخرة، بس هو يرى أن الإسلام لأنه سيمنعه من هذه المنكرات فيرى الإسلام ضيقا، مع أن الإسلام في حقيقته واسع. ما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني الله تعالى ما جعل في الإسلام ضيقا، وكل ما منع منه المسلم إنما منع منه لمصلحته ولسعادته في الدنيا والآخرة. وقال مجاهد والسدي ضيقا حرجا، قال إيه شاكا، برضو حرجا أو حريجا ففسروها إيه، قال شاكا، فسروا الحرج بالإيه بالشك يعني، والحرج اللي هو الشاك. وقال عطاء الخراساني ضيقا حرجا ليس للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك عن ابن جريج، ابن المبارك روى عن ابن جريج قال ضيقا حرجا قال بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع أن تدخله. قال ابن جريج قال يكون صدره يعني ضيقا حرجا بلا إله إلا الله، يعني يضيق ولا منفذ له، يعني هو مش بس حرج يعني هو إيه ضيق وحرج، هو أصلا ليس له منفذ وفي نفس الوقت هو أيضا ضيق حتى لا يتسع للإيمان ولا له منفذ يوصل يعني، فاجتمع فيه يعني السببين، فقال يضيق ويصيبه حرج عن لا إله إلا الله، لا يتسع لكلمة لا إله إلا الله ولا منفذ يعني لدخول هذه الكلمة إليه ولا يزول الله. طيب قوله تعالى كأنما يصعد في السماء، هنا برضو في تفسير سعيد بن جبير، تفسير سعيد بن جبير قال إيه يجعل صدره ضيقا حرجا قال لا يجد فيه مسلكا إلا صعودا. وقال السدي كأنما يصعد في السماء من ضيق صدره، يعني يقول لك دايما الشيء الضيق كلما يعني حصرت الشيء يضطر إلى الصعود إلى أعلى، يعني لو عندك مثلا طعام ولا شراب ولا كذا وأخذت إيه تضغط عليه من الجوانب، يعني كلما إيه ضغطت عليه من الجوانب وضيقت الإيه الإناء فلا يجد منفذا أو مسلكا إلا إيه الصعود إلى فوق. فقال ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني من شدة الضيق أصبح إيه لا سعة في الجوانب فلا يجد منفذا إلا عن طريق الصعود. فده تفسير يعني سعيد بن جبير والسدي وابن جريج كذلك، يعني أيضا قال ابن جريج قال لا إله إلا الله لا تستطيع أن تدخله كأنما يصعد في السماء من شدة ذلك عليه. طب ده تفسير لقوله تعالى كأنما يصعد في السماء، التفسير الأول هنا قالوا إن من شدة ضيق صدره لا يجد مسلكا إلا الصعود إلى أعلى كمثل يعني الطعام أو الشراب أو المتاع الذي تضغط عليه من الجوانب فيصعد إلى فوق. وقال عطاء الخراساني رحمه الله قال مثله كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. ونفس هذا المعنى برضو عن ابن عباس رضي الله عنه، رواية عكرمة عن ابن عباس قال كما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه حتى يدخله الله في قلبه. يعني إذن هنا معناه أن الكافر أو المنافق الذي أراد الله تعالى أن يضله، إذا أراد الهداية يعني تفضل الله يبارك، إذا أراد الهداية كأنما يصعد في السماء، يعني إنها مستحيلة يعني صعبة عليه كصعوبة الصعود إلى السماء. يعني كما أن الإنسان لا يستطيع أن يصعد إلى السماء فكذلك الكافر لا يستطيع أن يهتدي، فصعوبة الهداية عليه كصعوبة أو استحالة الهداية عليه كاستحالة صعود الإنسان إلى السماء حتى يدخل الله الإيمان في قلبه. وقال الأوزاعي كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون مسلما، يعني أنه لا يستطيع الإسلام، وأن الإسلام يعني صعوبته عليه كصعوبة الصعود إلى السماء. قال ابن جرير الطبري رحمه الله وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر في شدة تضييقه إياه عن وصول الإيمان إليه، يقول فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل امتناعه من الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأنه ليس في وسعه وطاقته، ليس في وسعه وطاقته. طبعا كما تعلمون يعني الآن الذين يستعملون ما يسمى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أو يعني يقولون أيضا إن الذي يصعد إلى أعلى يعني يقل الأكسجين، فكلما الإنسان يعني يصعد إلى ارتفاعات يعني عالية كلما قل الأكسجين وأدى إلى ضيق في التنفس يعني. فيقولون أيضا يعني ممكن الآية يكون فيها إشارة إلى أنه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني كحال الذي يصعد إلى السماء يعني يضيق صدره، يشعر بصدره ضيق وعاجز عن التنفس وأشياء من هذا القبيل أو كذا. فهو في الحقيقة يعني هذه التفسيرات يعني طريقة العلماء أنها يعني من جهة يعني هل تقبل أو ترد أو كذا. إذا كان يعني أول شيء يعني الاستدلال اللغوي، يعني إذا كانت اللغة العربية بقواعدها ومعاني مفرداتها يعني تحتمل هذا التفسير، يعني من جهة اللغة تحتمله يعني من غير تعسف ولا تكلف أو كذا، إذا كانت اللغة يعني تحتمله. وفي نفس الوقت أن الحقيقة التي يذكرها تكون حقيقة يعني علمية غير مشكوك فيها ولا سبيل للطعن في حقيقة، يعني الإنسان إذا صعد ضاق صدره عن التنفس وشعر بضيق في الصدر وكذا، فهذا أمر يعني من جهة أنه حقيقة يعني ليس مجرد يعني نظرية أو احتمال أو قابل للصواب والباطل، إنما يعني هو شيء يعني قد تأكدنا منه يعني وتحققنا منه. والأمر الثالث اللي هو يعني ألا نرد بسببه التفسيرات المأسورة، يعني ما يكون هذا على حساب نحن نيجي نقول والله تفسير ابن عباس وسعيد بن جبير وهذا تفسير باطل ونرده ونقول لا التفسير الصحيح هو هذا والتفسير المأسور هو باطل. إذا كان يعني قبوله يؤدي إلى رد التفسيرات المأسورة إذن هو أولى بالرد، لا نترك التفسير المأسور من أجل تلك التفسيرات يعني المحدثة أو كذا. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة يعني يكون هذا التفسير اللي هو يسمى التفسير العلمي أو يقصده العلوم المادية أو كذا يعني يكون مقبولا، يعني يمكن أن نقبله على أنه يعني معنى آخر يعني مما يعني تتسع له الآية ويمكن أن تكون في الآية إشارة إليه، وأيضا ممكن نضيف يعني شرط آخر أنه لا يعارض يعني نصا آخر، ولا يعني لو نضيف شرط رابع اللي هو أنه لا يعارض يعني شيئا من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة وكذا يعني. فإذا هذا المعنى يعني، إحنا إذا قلنا مثلا الكافر صدره ضيق ومثله في ضيق صدره كمثل الذي يصعد إلى يعني إلى ارتفاعات يعني عالية فيضيق صدره عن التنفس بسبب نقص الأكسجين أو كذا. فإذا أخذنا هذا المعنى نجد أنه معنى يعني يمكن أن نقول أنه معنى لا يعارض شيئا من النصوص، يعني هو مثل مضروب لضيق صدر الكافر وكذا، فيمكن أن يكون هذا من ضمن الأمثال المضروبة لضيق صدر الكافر. واللغة يعني تحتمله، وفي نفس الوقت لا نرد التفسيرات المأثورة يعني. يعني تفسير سعيد بن جبير انه ايه، ان صدره ضيق ومن ضيقه يصعد ايه الى اعلى كالشيء اذا حصرته فصعد الى فوق. وابن عباس يقول انه لا يستطيع الايمان كمثل ابن ادم لا يستطيع الصعود الى السماء. فاذا قبلنا يعني هذين التفسيرين المأثورين واضفنا هذا يعني كمعنى اخر من ضمن المعاني التي يعني تحتملها الايه، ونذكره ايضا على سبيل الاحتمال يعني، وليس على سبيل ان نقول يعني ان هذا نجزم من هذا المعنى قطعا مراد او كذا، نقول انه يعني يحتمل ان الايه يراد بها يعني هذا من ضمن المعاني التي تراد بالايه او كذا. قوله سبحانه وتعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي كما يجعل الله صدر من أراد إضلاله ضيقا حرجا، كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله فيغويه ويصده عن سبيل الله. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. طيب الرجس ما معنى الرجس هنا؟ قال ابن عباس الرجس الشيطان، وقال مجاهد الرجس كل ما لا خير فيه، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرجس العذاب. يجي عندنا ثلاثة تفسيرات مأثورة. ابن عباس قال الرجس الشيطان، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني يسلط الشيطان على الذين لا يؤمنون. يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني كذلك يسلط الله الشيطان على الذين لا يؤمنون. ومجاهد يقول الرجس كل ما لا خير فيه، يعني الذين لا يؤمنون يجعل الله تعالى يعني كل يجعل فيهم كل ما لا خير فيه، وهم علامة على كل شر وعلى كل فساد. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال رجس العذاب، فيكون هنا المعنى كذلك يجعل الله العذاب على الذين لا يؤمنون.